بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فقد اخذنا في الدرس الماضي ما ذكره المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكان الحاصل أن قوله سبحانه: لا ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، نهى الله سبحانه وتعالى الأزواج على ما تفيده ظاهر الآية، نهى الله سبحانه وتعالى الأزواج أن يأخذوا شيئا مما أعطوا للزوجات، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا في حالة واحدة، أو ممكن أن يقال في حالتين. الحالة الأولى ما ذكره الله عز وجل في قوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. والحالة الثانية مع وجود طيب النفس: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهكذا في حالة ثالثة: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن هذه ثلاث حالات يجوز للرجل أن يأخذ، وهذه الحالة الرابعة التي بين أيدينا، وهي ما تسمى بالخلع. فكما تقدم أن الأصل أن العلاقة وطيدة والعلاقة قوية بين الزوجين، كما يعبر بعض العلماء، لا تكاد تعرف علاقة كالعلاقة بين الزوجين، يبقيان أو يبقيان 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة وبينهما من المودة والمحبة والتعاون الشيء العجيب. قد يكون بين الصديقين فيحصل بينهما شيء، وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فإذا لم توجد هذه المودة والرحمة فهناك مندوحة عند الرجل للتخلص من حياة الشقاق والتعب والضنك بالطلاق الذي أباحه الله سبحانه وتعالى عند وجود سببه. وأيضا المرأة إذا لم تجد الراحة مع زوجها، إما أن تكره خلقا فيه أو نقصا في دينه أو خلقا فيه أو كبر سن أو ضعفا أو شيئا من ذلك، فإنها تستطيع أن تفتدي مع الحاجة بطريق الخلع. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. إذن شرط جواز الخلع ألا يخافا أن يقيما أن يخافا ألا يقيم حدود الله. المرأة أمرها الله سبحانه وتعالى بأن تعاشر زوجها بالمعروف، وحق زوجها عليها حق عظيم. فإذا خافت المرأة بسبب نفرتها من زوجها ألا تؤدي الحقوق التي فرضها الله عز وجل عليها تجاه زوجها، فهي تفتدي وتتخلص بهذه الطريقة، وهي طريقة الخلع. فلا جناح عليهما فيما افتدت به بهذا الشرط، إلا أن يخافا، يعني يعلما ويخشيا، ألا يقيما حدود الله. المرأة تخاف أن تعصي ربها سبحانه وتعالى بعدم أدائها لما أمر الله عز وجل به عليها تجاه زوجها. والزوج أيضا يرى من امرأته نفرة، يقول: ماذا بقي؟ هل أضربها؟ هل أعلقها؟ هل أظلمها؟ فهو أيضا يرضى بأن يأخذ المقابل. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هذا معناه أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الفراق بدون مبرر ولا سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل كما في حديث ثوبان: أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. ليست المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة التي تريد أن تستمتع بكثرة الرجال، كما أن الرجال يعني لهم رغبة في التمتع بعشرات النساء. لا، هنا إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، تنبيه للنساء ألا تكون كذلك. أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس فالجنة عليها حرام. في هذه الحالة تكون ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، خطاب إما للقضاة أو للحكام بمعنى القضاة، أو للأولياء، أو لمن يسعى في الصلح بين الزوجين، قد لا يكون من الأقارب ولكن يكون من أصدقاء الرجل أو من طرف المرأة. فيقول الله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. سماه سبحانه وتعالى فدية، معنى أنها تخلص نفسها بهذا الشيء الذي تدفعه. فيما افتدت به، هل معناه أنها تدفع القليل والكثير؟ نعم، لكن لو طلب أكثر مما أعطاها ورضيت هل يجوز له أن يأخذ؟ الجواب نعم. قالت له: لا أخفيك أنني متضايقة أريد الفراق. فيقول: نعم، أنا قد بذلت في زواجي، فهل أنت ستعطيني 1,000,000 ريال؟ هو دفع 500. تقول: نعم، أنا سأدفع 1,000,000 ريال. فجمهور أهل العلم على الجواز، وهذا الراجح، ما أدري ماذا يعني تقدم ذكره من الراجح في دروس الفقه، لكن هذا الذي يظهر إذا كان برضاها أنه جائز، لكن لو كان بغير رضاها يجبرها إجبارا ويلجئها إلجاء إلى أن تدفع أكثر مما أعطاها، يقول: أنا ما أرضى إلا بالمليون، وإلا فتبقين على ما أنت عليه، هذا ظلم، هذا ظلم، لأن هذه مسألة شرعية، الله سبحانه وتعالى أباح لها الخلع. لكن إذا كان برضاها فقال الله سبحانه وتعالى: فيما افتدت به. وينبغي له ألا يطلب أكثر، لكن قد يقول: أنا بذلت يعني مالا يعني في وقتي كذا، كانت المهور 500، ولأن لو أخذ 500 ما تفعل لي شيئا ولا تحصل لي زوجة. والآية تدل على أن الخلع يعتبر إيش؟ فسخا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الطلقتين ثم ذكر الخلع ثم قال: فإن طلقها. وأيضا إذا كان فسخا فالعدة بحيضة واحدة، هذا هو الراجح. وإذا كانت إذا كان افتداء فإنها تبين منه بينونة بمجرد الخلع. إيش يترتب على هذا؟ إذا كان الخلع طلاقا رجعيا فمعناه أنها تبقى في عدتها، وإذا كانت بينونة معناه أنه إيش؟ لا يستطيع أن يراجعها، بمجرد حصول الخلع تصير امرأة أجنبية ولا يستطيع أن يراجعها إلا برضاها بمهر جديد وعقد جديد. ثم نقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله في آخر هذه الآية.
قال رحمه الله: تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها. وقال: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم 3 أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق، فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يتركه الله منها شيئا، وظلم الذي بين العبد وربه وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.
نعم، ذكر المصنف رحمه الله عند هذه الآية تلك حدود الله، تلك الأحكام المتقدمة في شأن النكاح والطلاق، تلك حدود الله هي الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. قال إيش؟ تلك حدود الله، فلا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. ذكر بعض العلماء فائدة هنا، أن الله سبحانه وتعالى إذا قال تلك حدود الله، فإن كانت هذه الحدود واجبات يؤمر العبد بفعلها فالله يقول بعد ذلك فلا تعتدوها، وإن كانت محرمات ينهى العبد عن فعلها فيقول الله بعد ذلك فلا تقربوها. هنا قال تلك حدود الله، فإيش؟ ومن يتعدى حدود الله، فيدل على أن الحدود التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي الواجبات والفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى على عباده والتي ألزمهم بها. قال ومن يتعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم أفاد رحمه الله أو ذكر فائدة عظيمة وهو مسبوق بها. هذه الفائدة يقول الظلم ثلاثة أنواع: ظلم متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، وظلم بين العبد وبين ربه، وظلم بين العبد وبين الخلق. وأعظم أنواع الظلم هذا الظلم الذي متعلق بحق الله سبحانه وتعالى، الذي هو الشرك بالله عز وجل، فهو أعظم أنواع الظلم، كما قال سبحانه والكافرون هم الظالمون، وكما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وفي البخاري من حديث ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يفعل الظلم، أو كما قالوا، قال ليس هو الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو أعظم الظلم، قيل للشرك الأكبر بأنه ظلم، لأن الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع فقيل للشرك بأنه ظلم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، ولأن في ذلك صرفا لها لغير مستحقها. فهذا هو أعظم أنواع الظلم الذي يسبب لصاحبه الخلود في النار إلا أن يتوب قبل موته. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا شأن هذه المعصية، وهذا مآل أصحاب هذا الذنب، أن من وافى ربه سبحانه وتعالى وهو مشرك بالشرك الأكبر أنه يكون من الخالدين في نار جهنم، لا ترجى لهم مغفرة وليس لهم حظ ولا نصيب من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا الظلم لا بد من توبة قبل الممات، وإلا يصير من الخالدين في النار، الشرك الأكبر. الظلم الثاني الذي بين العبد وبين ربه، يعني بالمعاصي التي يفعلها العبد، هذه تسمى ظلما، كما قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعاصي، وهكذا في قوله سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أو ظلموا أنفسهم أي بالمعاصي. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى فكلا أخذنا بذنبه إلى قوله سبحانه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهكذا في قوله سبحانه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فيقال للمعاصي التي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى بأنها ظلم. وشأن هذا الظلم أن صاحبه إذا ارتكب الكبائر وتاب ولم يتب منها أو مات ولم يتب منها فإيش يقال؟ يقال أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حكم هذا النوع الثاني من الظلم أن أصحابه راجعون إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى إن ماتوا وهم مصرون على هذه المعاصي والكبائر، أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم بسبب ذنوبهم وإن شاء غفر لهم برحمته وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، أي بالذنوب والمعاصي. أما الظلم الثالث فهو بين العبد وبين العباد، ما كان بين الخلق، يعني أن يظلمهم في أعراضهم في دمائهم في أموالهم، فهذا النوع الثالث من أنواع الظلم. قال لا يترك الله منه شيئا، إيش معنى لا يترك الله منه شيئا؟ هذا يعتبر ظلما، إن كما في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا النوع لا يترك الله منه شيئا، يعني لا تكون فيه المسامحة إلا أن يسامح العبد المظلوم، وإلا فيوم القيامة لا يترك الله منه شيئا، لأن هذا متعلق بحق العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تؤدن الحقوق إلى أهلها، كما يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى البهائم العجماوات يريد الله سبحانه وتعالى أن يري كمال عدله يوم القيامة حتى في هذه البهائم العجماوات، فيقاصص لبعضها من بعض، الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن والشاة القرناء التي لها قرن، فإذا تناطحتا فإن التي لها قرن تؤذي وتضر الأخرى، فالله سبحانه وتعالى يقتص للجلحاء من القرناء ثم يقال لها كوني ترابا، فيتمنى حينئذ الكافر أن يكون ترابا، يقول يا ليتني إيش كنت ترابا. والبهائم تحشر يوم القيامة كما قال الله وإذا الوحوش إيش حشرت، وكما قال سبحانه وكأي من دابة، قال سبحانه ما من دابة وفي الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالحاصل أن هذا النوع من الظلم لا يتجاوز فيه عن العبد إلا أن يسامح، وإلا يوم القيامة يسامح، يعني يسامح المظلوم، وإلا يوم القيامة تكون المقاصصة بالحسنات والسيئات. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.